الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ: وأقرب العصبات وفي بعض النسخ العصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم وسبق بيانهم، وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. ثم عد المصنف الأقربية في قوله: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم والأم ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب. قبل أن نبدأ، لابد أن نعرف ما معنى العصبة في باب الميراث. العصبة بشكل عام هو الإنسان الذي إذا وجد أخذ كل الميراث ولم يبق شيئا لأحد، أو أخذ كل الميراث بعد أن استوفى أصحاب الفروض فروضهم. يعني مثلا ميت الآن ولا يوجد له إلا ولد واحد، هذا الولد الواحد يأخذ كل المال. أما لو كان للميت زوجة وولد، فالزوجة صاحبة فرض، نعطي الزوجة فرضها، وبعد ذلك يأخذ العصبة كل المال. مات الميت له أب وله إخوة وله أبناء إخوة، هنا من العصبة؟ العصبة الأب، فإنه يأخذ كل المال ولا يأخذ إخوته شيئا على الإطلاق. إذن العصبة هو الذي يحوز كل المال إذا انفرد، أو يحوز على المال بعدما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. هذه العصبة مقسمة في الشرع إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. ما هي الفروق بين هذه الثلاثة؟ العصبة بالنفس، كون هذا الولد يوجد لهذا الميت مثلا، فهذا متعصب بنفسه لا يحتاج إلى من يعصبه، عصب بنفسه. مات جد ولم يخلف إلا حفيدا واحدا وله أقارب من عدة أنواع، من العصب في هذا؟ هذا ابن الابن عصبي، الابن عصبي، الأب عصبي، الأخ عصبي، يكون الأخ لأب يكون عصبة، العم يكون عصبة، ابن العم يكون عصبة، لكن مرتبين، يحجب الأقرب الأبعد. إذا وجد الابن، ابن الابن ليس له شيء. إذا وجد الابن أو ابن الابن، الأخ لا يوجد له شيء. إذا وجد الأخ، ابن العم والعم لا يأخذ شيئا، مرتب. إذن هذه هي الدرجة الأولى، والتي تسمى العصبة بالنفس، وهو الذي يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ كل المال بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أمرا عظيما: ألحق الفرائض بأهلها. ما ذكر في كتاب الله عز وجل من الفرائض: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فما بقي فلأولى عصبة ذكر، أولى واحد. ولذلك دائما نأخذ الجهة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وهكذا الأخوة والجدودة تتفقان في شيء واحد، في مرحلة واحدة، لأن الجد كان سببا بينه وبين الميت واحد فقط، وهو من؟ الأب. والأخ بينه وبين الميت واحد، وهو الأب. ولذلك اتفق الجد والأخ على أن يكونا في درجة واحدة. إذن دائما لابد أن نشير إلى مسألة الترتيب، فعندنا في الترتيب البنوة في الدرجة الأولى، بعد ذلك الأبوة، بعد ذلك الجدودة والأخوة، بعد ذلك بنو الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك بنو العمومة، بعد ذلك الولاء، بعد ذلك بيت المال. هذا الترتيب لابد أن يحفظ عند طالب العلم. إذن أولى الناس بالميت بالنسبة للتعصيب من؟ الأبناء، ثم الآباء، ثم الجدودة والأخوة، بعد ذلك نرتب، ثم بني الأخوة، ثم العمومة، ثم بني العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. إذا عرفنا هذا كيف نفعل؟ قال العلماء بيتا جميلا، فبالجهة التقديم، الجهة الآن عندي بنو أخوة وعندني بنوة، خلاص بنو الأخوة لا أثر لهم في بنوة، فبالجهة التقديم هذا مقدم من جهة أنه ابن وهذا ابن أخ، وأن هنالك فرق شاسع، الابن يأتي فبالجهة التقديم ثم بقربه، اتفقوا في جهة الأخوة، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، من أقوى؟ الأخ الشقيق أقوى من الأخ للأب. هذا ابن وهذا ابن ابن، من أقوى؟ الابن أقوى من ابن الابن. لذلك قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعل، أيهما أقوى عند ذلك نورثه. هذا معنى العصبة التي تسمى بالنفس. العصبة المسمات بالنفس تنقسم إلى هذه الأقسام، أعيد، نبدأ بالبنوة، بعد ذلك الأبوة، بعد ذلك الأخوة والجدود، الجدودة والأخوة أو العكس، نعم، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. القسم الثاني الذي يسمى عصبة بالغير. ما معنى عصبة بالغير؟ الآن اجعلوا، الآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، مع من هذا يحدث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، خلف الميت أبناء أو خلف أحفاد أو خلف أخوات وإخوة، فالأخ مع أخته سواء كان أخا للميت أو كان ابنا للميت أو كان حفيدا للميت، فهؤلاء عصبة مع الغير، يعني البنات بنات الميت مع أبنائه، حفيدات الميت مع أحفاده، أخوات الميت مع إخوته، هؤلاء يسمى عصبة بالغير، يعصبون بعضهم البعض. يعني كان الأخ عصبة بالنفس يأخذ كل المال، جاءت أخته الآن ماذا حولته أخته؟ صار عصبة، صارت أخته عصبة بالغير، صارت قوية به، تقول للذكر مثل حظ الأنثيين. كان الابن يأخذ كل المال، لكن البنت صاحبة فرض، إذا وجد الابن والبنت تتخلى البنت عن فرضها ويتخلى الأخ عن عصوبته، ثم بالنفس، ثم تصبح العصوبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين، بعصب بعض البعض. هذا النوع الثاني ويسمى عصبة بالغير. عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، عندنا بنت للميت أو بنتين، البنت ترث النصف، طيب البنتين الثلثين، الأخت النصف ترث، لكن إذا أخذت الأخت النصف وأخذ البنات الثلثين، الآن هذه المسألة صارت أكثر من واحد، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأخوات مع البنات عصبات، هذه عصبة مع الغير، يعني ما أبقت الفروض، أخذوا البنات الثلثين، الأخت ماذا تأخذ؟ لا تأخذ الباقي، الباقي أي شيء بقي تأخذ الباقي، لأن هنا صارت عصبة، بعد أصحاب الفروض تأخذ عصبتها، قد يبقى لها وقد لا يبقى لها، ففي هذه الحالة يبقى لها، لكن لو كان مع البنتين الآن أب وجد، أب وأم، الأب ماذا يأخذ؟ السدس، والأم السدس، هل بقي للأخت شيء؟ ما بقي للأخت شيء، من جهتين، أنها ليست عصبة بالغير، لأننا قدمنا الأب الذي هو عصبة بالنفس عليها. نعم. وأقرب العصبات، إذا عرفنا أن العصبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنفس كالابن والأب والأخ. العصبة بالغير البنات مع الأبناء، الأخوات مع الإخوة، الحفيدات مع الأحفاد، هذول العصبة بالغير. عصبة مع الغير، اجعلوا البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فقط. لا ننسى أننا نرتب العصبات كما ذكرنا، ابتداء من البنوة فالأبوة فالجدودة والأخوة وهكذا. قال: وأقرب العصبات وفي بعض النسخ العصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم. طبعا نحن عرفنا في المجمع على توريثهم، عرفنا الرجال وعددنا الوارثين منهم في طريق البسط 15، وعددنا النساء وعددنا أن الوارثات منهن 10 في طريق البسط أيضا، وعرفنا كل واحد ماذا له. سبق وبعد ذلك، يا ترى إذا كان له سهم وكان له تعصيب، الآن نتكلم عن التعصيب لا نتكلم عن السهم. يعني مثلا الأب إذا خلف الميت بنتا، فالأب هنا صاحب فريضة، لأن البنوة مقدمة على الأبوة، البنوة مقدمة على الأبوة، فالبنت لكن تأخذ أكثر ما تأخذ إلى النصف. في هذه الحالة لما أخذت البنت إلى النصف وأخذ الأب السدوس وأخذت الأم السدوس، مثلا خلف بنتا وأما وأبا، طيب إذا كان خلف 6 ليرات ذهبية مثلا، فأخذت بنته 3 ليرات لأن النصف، وأخذ الأب ليرة لأنه صاحب فرض، وأخذت الأم ليرة لأنها صاحبة فرض، ماذا بقي؟ بقي عندنا ليرة. من يأخذها؟ يأخذها الأب تعصيبا فوق سهمه. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. يعني تارة يكونون من أصحاب الفروض، وتارة يكونون من أصحاب التعصيب، وتارة يجمعون ما بين التعصيب والسهام. ثم عد المصنف الأقربية في قوله: الابن ثم ابنه. من هم أقرب الناس للميت من حيث العصبات؟ أقرب الناس للميت من حيث العصبات الأبناء. الأبناء بكل أشكالهم. طبعا الابن ثم ابنه، عندما يخلف الميت أولاد هؤلاء في المقدمة. لا ننسى قاعدة قلناها وكررناها: 5 لا يسقطون بحال. من هما؟ الزوجان والأبوان وولد الصلب، هؤلاء لا يسقطون أبدا. فأقوى واحد بالنسبة للعصبة من؟ الابن. الابن ثم ابنه، ابن الابن، عند عدم وجود الابن يأخذ الابن. أما ما يعني يحدث الآن في أن ابن الابن أحيانا يأخذ حصة والده، ما يسمى هذا بالقانون حصة الولد المفقود، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لا يوجد هذا إلا في بلادنا، اجتهاد لبعض الناس وأخذ يسري وأخذ به القانون. وأنا أرى إذا حدث هذا حتى لا يحدث أن الناس تأكل أموال بعضها البعض بالحرام، أن يسامح العم ابن أخيه وأن يستسمح ابن الأخ من عمه في هذه الحالة، إذا ما فرض له في القانون فإن ذلك لم يعرف في الشريعة وإنما عرف في التشريع حتى يعني هذا في الخمسينيات. قبل ذلك لا أحد يعمل بهذا العمل. أخذ يسري هذا الأمر إلى مصر، وأخذ يسري أيضا إلى الأردن وفي بعض البلاد القريبة. أما في العالم ككل، في العالم الإسلامي، إذا ورث الابن فلا يرث ابن الابن، الابن ثم ابنه ثم الأب. فإذا لم يوجد الابن ولا ابن الابن، كأن لم يكن الولد متزوجا أو كان متزوجا وليس له أولاد، عند ذلك ينتقل التعصيب إلى الأب ثم أبوه. لم يوجد أب، مات الأب، لكن الجد ما زال على قيد الحياة، فإنه يكون هذا من الأبوة. الجد أب، كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب وهو ابن عبد الله، معنى ذلك كان ينتسب إلى جده. ما وجد أحد من الأبناء ولا أحد من الآباء، ننتقل إلى الإخوة. طبعا الآباء شملنا الآباء والأجداد، نعم. ثم الأخ للأب والأم، الأخ للأب والأم، معنى هذا أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب. الأخ الشقيق جاء من جهتين قويتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، لذلك قدمناه على الأخ للأب. طيب، انتهينا من الإخوة. الأخ للأم صاحب فرض وليس من العصبات في شيء. الأخ لأم من عائلة أخرى لا علاقة لنا به، صاحب عصب، صاحب فرض، يعطيه الإسلام فرضه فقط، لا علاقة له بالتعصيب. لذلك قلنا هنا ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب. بعد ذلك ما وجد الإخوة الأقارب، نأخذ من أبناءهم. أبناءهم ابن الأخ للأب والأم، ابن الأخ الشقيق أيضا يقدم على ابن الأخ للأب. انتهينا أبناء، آباء، إخوة. بعد ذلك ننتقل أبناء الإخوة، نأخذ الحاشية البعيدة العم. والعم من طبعا العم للأم لا علاقة له، إنما العم للأب من نفس العائلة، من نفس العصبات، العم أيضا على هذا الترتيب. ما معنى على هذا الترتيب؟ يقدم العم لأبوين للأب والأم على العم للأب، كذلك ابن العم للأبوين يقدم على ابن العم لمن؟ لأبن. إذن الترتيب على هذا الشكل: عم شقيق، ثم عم لأب، ثم ابن عم شقيق، ثم ابن عم لأب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه، فيقدم العم للأبوين ثم للأب ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك. طيب، ما في من جهة الآباء نطلع لدرجة أعلى، من جهة الأجداد عم الجد لأبوين، عم الجد لأب، ابن عم الجد لأبوين، ابن عم الجد لأب، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب وهكذا. فإذا عدمت العصبات، بحثنا عن هذا الميت لم نجد له آباء ولا أبناء ولا أجداد ولا إخوة ولا بني الإخوة ولا أعمام، لا مباشرين ولا لأب ولا لجد، عدمت كل هذه العصبات، فماذا نفعل؟ ننتقل إلى مسألة أخرى. فإذا عدمت العصبات من النسب والميت عتيق، يعني في الأصل كان هذا الميت عبدا وأعتقه سيده وصار عنده مال ومات، من الذي يرثه؟ أولى الناس به الذي من عليه بعتق الرقبة، حتى ولو كانت التي منت عليه أنثى فإنها تأخذ المال، ولا يوجد عندنا عصب أنثى إلا هذه التي منت بعتق الرقبة. لذلك قالوا: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة أبدا، لا يوجد إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا منت عليه وقالت له أنت حر لوجه الله ومات ولم يوجد له وارث، عند ذلك تأخذ هذه المعتقة كل المال. ماتت المعتقة أبناؤها فهم يرثون العتق منها أيضا، يرثه فالمولى المعتق يرثه بالعصوبة، طبعا إن كان ذكرا كان المعتق أو أنثى، فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب، قال بالنسب ما له أحد مقطوع من شجرة. طيب كذلك من الولاء لم يكن أيضا، إما انقطع أيضا هذه الجهة من الولاء أو لم يكن عبدا كان حرا، ماله لمن؟ لبيت مال المسلمين، نأخذ المال صار ماله عاما نعطيه لبيت مال المسلمين جميعا. هذا البحث الذي يتعلق بالعصب، أعيد هذا البحث على شكل الاختصار. طبعا نحن عندنا ثلاثة أنواع من العصبات: عصب بالنفس، عصب بالغير، عصب مع الغير. العصبة بالنفس هو الذي يستحق كل المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم إن وجدوا، ما في أصحاب فروض يأخذوا كل المال. ورتبنا هؤلاء: الأبوة أولا، بعد ذلك البنوة أولا، ثم بعد ذلك الأبوة، بعد ذلك الجدودة والأخوة، ثم بعد ذلك بني الأخوة، ثم العمومة بني العمومة إلى آخره، رتبناهم. أما العصبة بالغير فهي تعصيب البنات مع الأبناء، الحفيدات مع الأحفاد، الأخوات مع الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما العصبة مع الغير اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. هذا هو القسم الأول الذي تكلمنا عنه. بعد ذلك إذا عرفنا هذا الترتيب فلم يوجد أحد من العصبة بالنفس، ننتقل إلى العصبة بالولاء. فلم يوجد أحد من العصبة بالولاء، ننتقل بالمال إلى بيت مال المسلمين. بعد ذلك سينتقل الشيخ معنا إلى الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. الفروض المقدرة سهلة، سأعطي اليوم فكرة بسيطة عنها ونتابع في الغد إن شاء الله. أما الفكرة البسيطة عنها هي، قال رب مثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل للزوج النصف، وجعل في حال عدم وجود فرع وارث لزوجته، وأيضا جعل له الربع في حال وجود الفرع الوارث، طبعا منه من زوجته أو من غيرها. في هذه الحالة الزوجة لها الربع في حال عدم وجود فرع وارث، الزوجة لها الثمن في حال وجود فرع وارث، هذا كله مذكور في كتاب الله. الأب له السدس، الأم لها السدس، الأم تارة لها الثلث، البنات لهما الثلثان، الأختان لهما الثلثان. فوجدنا أن الميراث ينقسم إلى أقسام متعددة، لو نظرنا فيه فإننا نجد أن الأصل في هذه القسمة هو عبارة عن النصف والثلثين، أعلى شيء نصف وثلثين. طيب نصف الثلثين كم؟ ثلث. نصف الثلث سدس، نصف النصف ربع، نصف الربع ثمن. هؤلاء هذه هي الفرائض في كتاب الله. فتستطيع أن تقول الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان نصفه الثلث، النصف نصفه الربع، الثلث نصفه السدس، الربع نصفه الثمن. تستطيع أن تجعل قاعدة فقط أن تحفظ اثنين: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. هذا إذا أخذت من الأعلى. طيب من الأدنى ماذا خرج معنا؟ الثمن والسدس. نقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، الثمن ضعفه الربع، ضعف ضعفه النصف، السدس ضعفه الثلث، ضعف ضعفه الثلثان. إذا أردت أن تأخذ من الوسط من الممكن أيضا أن تقول الثلث وأن تقول أيضا الربع وضعفهما ونصفهما، افعل كيف ما شئت، تستطيع أن تختار واحدة من هذه الأمور. نبدأ بالأعلى وهذا حتى نبقى عليها بشكل دائم، الثلثان والنصف، ونصفهما ونصف نصفهما، وبذلك نستطيع أن نعرف الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. كيف نفعل في هذه الفروض وكيف نوزعها؟ هذا ما سنتكلم به إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.